أنها تربى. والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت تربى لا يأتيها حيض. فهذا رجل طلق زوجته وهي تربى في طهر لم يجامعها فيه، وبقيت لم يأتي الحيض لمدة سنتين، كم تكون عدتها؟ تكون ما أعرف عدة الحائض كم؟ أمر التكبير ثلاث شهور. طيب هذا رجل طلق زوجته وهي تربى، والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت تربى لا تحيض، فطلقها وبقيت سنتين لا تحيض. هل تبقى في العدة لمدة السنتين؟ نعم، تبقى في العدة لمدة السنتين حتى يأتي الحيض بعد أن تقتنع الصبي وتحيض ثلاث مرات. إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو كبيرة قد بلغت سن اليأس، أو كانت قد أجرت عملية استأصلت الرحم، فكم مدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: ولا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، إذا كانت امرأة تحيض ولكن ارتفع حيضها لمرض وشفيت من المرض ولم يعد الحيض عليها، ننظر إذا قالت يرحمك الله، إذا قال الأطباء إنه لا يمكن أن يعود الحيض لخلل في الرحم، صارت كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر، وإن كان يرجع أن يعود انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. المهم أنه يجب إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته أن يطلقها لعدته، وذلك في حال
الحامل
إذا كانت حاملا أو في صهر لم يجامعها، ويتقي الطلاق لغير عدة، وذلك في حال إذا كانت أيضا
طهر
جامع فيه. طيب، قال الله تعالى: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة ما معنى أحصوها؟ أي اضبطوها. وهذه اللفظة مأخوذة من الحصى، لأن العرب كانوا يضبطون العدد بالحصى كما كان الناس من قبل يضبطون العدد بالنوى، أعين والتمر، فيضبطون العدد بالحصى. ومنه قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاتب. لست بالأكثر منهم حصى، يعني أن عددكم قليل ليس بكثير، والعدد القليل عادة يكون مغلوبا مهزوما. على كل حال، أحصل عدة يعني اضبطوها تماما من أولها إلى آخرها، لأن الأمر خطير. المرأة إذا تزوج قبل أن تنقضي عدتها في النكاح باطل، فيكون الزوج الثاني يضع امرأة لا تحل له. ولهذا أمر الله بإحصال عدة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الضمير يعود على ايش؟ الأخ
النساء.
نعم،
النساء.
طيب، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. المراد ببيوتهن بيوت أزواجهن، فلا يجوز للزوج إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيته ولا يخرجنا أي نساء. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها إلى متى؟ إلى انتهاء العدة. يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج ويحرم على الزوج أن يخرجها، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة. لماذا؟ بين الله الحكمة من ذلك، فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما إذا بقيت تغيرت ذاتها، وربما إذا بقيت تولد في قلب الزوج محبة لها فيبقيها، لأنه قال أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فربما إذا طلقها زال ما في قلبه عليها وأبقى. من هذا قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا قال الإنسان إذا بقيت في بيت الزوج هل يحل أن تكشف وجهها له؟ الجواب نعم، يحل أن تكشف وجهها له، ويحل أن تتجمل له، ويحل أن تتطيب له، ويحل أن تكلمه ويكلمه ويخلو بها. كل هذا جائز لأنها زوجته. قال الله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني أزواجهن. والزوجية لا تزول إذا كان الطلاق رجعيا بالطلاق، إنما تزول بانتهاء العدة. ولهذا نقول إذا طلقت الإنسان زوجته طلاقا رجعيا تبقى للعدة. واقع الناس اليوم أنه إذا طلق زوجته إيش؟ هربت من البيت ولم تبق به. نعم، وهذا حرام عليه. وربما يخرجها هو بنفسه، يخرج من البيت، وهذا حرام عليه. فإن خرجت هي فلآثمة، وإن خرج هو فهو آثم. تبقى حتى تنتهي العدة ثم تذهب إلى أهلها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتين بفاحشة مبينة سواء كانت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو إلى المعاملة فإنها حينئذ تخرج من البيت. قال الله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك المسرّي ما سبق من وجود الطلاق للعدة وما سبق من تحريم إخراجها من البيت وخروجها منه، فهذه حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي هذا دليل على تحريم الطلاق لغير العدة وعلى تحريم إخراجها من البيت وتحريم خروجها منه. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر زوجته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من فعل عبد الله بن عمر، وأمر أن يراجع زوجته. ثم بعد ذلك يطلقها إما طاهرا أو حاملا. فرجعنا رجل يسأل يقول إنه طلق زوجته في حج، قلنا لا يجب عليه أن لأن هذا الطلاق محرم، ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب عليك ردها. ولجأنا سائل قد طلق زوجته يقول إنها أخرجها من بيته، قلنا له الأخ يجب عليه أن يردها إلى البيت. ولو جاءت امرأة تذكر أن زوجها طلقها وقد خرجت من بيته، قلنا لها يجب عليك أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حد الله الذي قال الله فيه: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن أي تمت عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا تمت العدة قبل أن تعتصم فإما أن يفارقها وإما أن يمسكها. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق وعلى الرجعة. وقول ذوي عدل منكم أي ذوي استقامة في الدين والخلق، لأن العدل هو من استقام في دينه وخلقه. وأقيموا الشهادة لله، والخطاب بقول أقيموا الشهادة يشمل الشاهدين ويشمل المستشهد، لأن المستشهد الذي فرض الشهادة قد أقام الشهادة وامتثل أمر الله، والشاهد الذي يؤدي ما شهد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضا مقيم للشهادة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يهب لنا من رحمة إنه هو الوهاب. وبعد هذا نرجع إلى ما تكلمنا به في الليلة الماضية فيما يتعلق بالزكاة. ذكرنا في الليلة الماضية أن الزكاة تجب
ذهب والفضة،
نعم،
ولا ذهب والفضة، وفي أي شيء ذكرناه؟
ها؟
ذكرنا ذهب والفضة.
إيه. بس فقط هني
شوف
عروض التجارة. فقط هني الأوراق النقدية. طيب إذا ما يكون مقام ايش؟
ما كان بمعنى الذهب والفضة.
طيب وغير تسرق. نعم سامي بين مدنعة تسرق
الديون وعروض التجارة.
الديون
وعروض التجارة.
باقي
الخارج من الأرض.
الخارج من الأرض صح. الذهب والفضة تقدم الكلام عليه. ما كان بمعنى الذهب والفضة نعني به الأوراق النقدية، لأنها بمعنى الذهب والفضة. الأوراق السعودية الآن هل هي بمعنى الذهب أو بمعنى الفضة؟
ورق.
نعم
ورق
الذهب والفضة.
مش مكتوب عليها
ورق
سرجال. وش مكتوب عليه يا جماعه؟
ورق ايه؟
الريال. والريال فضه ولا ذهب؟ الريال فضه.
فضه الريال اصلا.
اذا هي عوض عن فضه. عوض عن فضه وحينئذ تلحق بالفضه لا بالذهب، لانها بمقتضى التقرير المكتوب عليها عوض عن الريال، والريال لا شك انه من الفضه. طيب عروض التجارة هل هو محدود؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ الأخ عروض التجارة هل هي محدودة أو معدودة؟ هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ إذن كيف تجيب عن المحدود؟ طيب من يعرف؟ تفضل أنت تفضل يلا. معدودة؟ لا محدودة، فهذا خطأ. نعم أسرع. محدودة، هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ لا يتعلق بنوع معين من المال. المحدود هو الذي لا يتعلق بنوع معين من المال، والمعدود بنوع معين كالذهب والفضة وما أشبه. إذن العقار يمكن أن يكون عروض تجارة؟ المواشي، الذهب، الفرش، السيارات، المعدات، الحركات، كل شيء. فكل ما أعده الإنسان للتجارة فهو عروض تجارة. هذا معنى قولنا إنها محدودة وليست معدودة. طيب، عروض التجارة تجب فيها زكاة. الدليل عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ومن المعلوم أن أكثر أموال الناس من حيث التبادل هي عروض التجارة. ودليل آخر عموم قوله تعالى، بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن المعلوم أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وجه الدلالة من هذا الحديث
أن النية تجب على عروض الزكاة، عروض التجارة الزكاة بحسب نية صاحبها. من نوى فيها التجارة توجبت فيه حسب النية.
الآن صاحب العروض وش صرص بهذه العروض؟ هل هو يقصد المال اللي هو الذهب والفضة أو ما كان بمال الذهب والفضة، أو يقصد عين العرض؟
يقصد الذهب والفضة
ونية.
طيب لو كان يقصد عين العرض هل يبيعه؟
لكي يتكاثر.
لكن هل يبيعه عقود؟ لأن المقصود عين سابقة. إنسان عنده السيارة يتخذها لركوبه، هذا قصد عينها، لا يمكن يبيعها. لكن إنسان متكسب يشتري السيارة في الصباح ويبيعها في المساء، هل يكون قصد السيارة أو قصد المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه؟ المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه. فلما كان المقصود بعروض التجارة قيمتها دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار عندنا الآن، أو صار الذي ذكرنا من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة كم؟ لا أكون صار خاصة
ثلاثة
معي.
الزكاة، التجارة، وعروض التجارة.
عروض التجارة تجي فيها الزكاة. قلنا ما الدليل؟
هذه فيها الزكاة، الذهب والفضة.
ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟
قوله صلى الله عليه وسلم:
نعم، شيخ الواقع أن أريد من طلبة العلم خاصة أريد من طلبة العلم خاصة أن يكون عندهم أدلة على المسائل، لأننا في زمن أصبح كثير من الناس لا يقتنع إذا قلت قال في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بل يطالب بالدليل سواء كان في مطالبة عن حسن قصد أو عن عناد وإشفاق للمسؤول. فالناس الآن كثير منهم صار لا يقتنع إذا قلت قال فلان في الكتاب الفلاني، بل يقول هل أين الدليل؟ إذا لا بد لنا يا إخوان، لا بد لنا من معرفة الأدلة. عروض التجارة ذكرنا فيها عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثلاثة أدلة: الآية يأخذ من أول صدقة قد يكون معاد، وإنما أعمال بالنية.
هذه المعاد معنى
لو أخذ من أموالهم
أعلمهم أن الله
برضوا عليهم صدقة توقض من أغنيائهم وردوا على فقرائهم
صدقة في أموالهم. لا بد من ذكر هذه الرواية النقطة التي ذكرها البخاري وهو أحد ألفاظ الحديث، صدق أن تؤخ في أموالهم تؤخ المعاملة. طيب تسلم، هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض؟
ما في دليل.
ليش؟
لأن هذا صدق ليس بالزكاة.
الصدقة تجب فيما يأخذ من الأرض،
تجب
فيما يأخذ من الأرض، إذا تجب فيما ما خرج الطيب وتجب مما كسبنا
من مكسب.
والصدقة الواجبة
ليست واجبة.
الصدقة الواجبة ليست واجبة.
لا، الصدقة ليست واجبة، لكن الصدقة واجبة، الزكاة واجبة.
طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال إن قرن الأمر بالإنفاق مما من طيبات ما كسبنا بالإنفاق مما أخرجنا من الأرض مما أخرج الله من الأرض دليل على وجوب الزكاة فيما اكتسبناه. ولا شك ان هذا احتمالا قوي. على كل حال، نحن اذا اثبتنا الحكم بدليل واحد من الكتاب والسنه فقد ثبت. نرجع الى ما نحن بصدد. الذهب والفضه وما كان بمعناهما وعروض التجاره لا بد ان يتم فيه النصاب، لا بد أن يتم فيه النصاب. فما هو النصاب؟ نقول أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب، ويساوي حسب ما بلغنا من الصاغة 85 جراما. وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ويساوي 595 جراما. أما العروض فتقوم بما تساوي من الذهب أو الفضة، فإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالذهب قومناها بالذهب، وإن كان الأحق إلى الزكاة تقويمها بالفضة قومناها بالفضة. زكاة ما كان بمعنى الذهب والفضة، قصدي نصاب ما كان بمعنى الذهب والفضة، أن يبلغ النصاب إما بالذهب أو بالفضة فينظر ما هو الأحظ لأهل الزكاة. فإذا قدرنا أن زكاة الفضة بالنقد السعودي 56 ريالا من الفضة، فانظر قيمة 56 ريالا من الفضة من الورق، ويكون هذا هو النصاب. فإذا سألنا الذين يبيعون أو يتعاطون البيع بالذهب والفضة والأوراق النقدية وقلنا كم قيمة الريال السعودي من الفضة بحسب الورق، فقال قيمة الريال 10 ورق، فكم يكون النصاب؟
560.
النصاب من الفضة 56 ريالا، وقيمة الريال من الورق 10، كم يكون؟ 560. وإذا قالوا إن ريال من الفضة يساوي 20 من الورق، هل هو 120؟ وإذا قال 56، وإذا قال ريال يساوي 5، 280. 56 اضربها بالخمسة 280. المهم على كل حال هو قابل للزيادة والنقص، يعني النصاب من الورق قابل للزيادة والنقص بحسب قيمة الفضة، إن زادت القيمة تغير النصاب، إن نقصت تغير النصاب. الخامس من أموال الزكاة إيش؟ الديون. الديون هي ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض أو أجرة أو قيمة مبيع أو ضمان مخلف أو غير ذلك، وينقسم إلى قسمين: قسم على غني بادل، وقسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه. انتبه، الدين ينقسم إلى قسمين: قسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه، وقسم آخر على غني بادل. إن كان على غني بادل ففيه زكاة، فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر 10,000 ريال، وهذا الشخص غني بادل، إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين فعليك الزكاة في هذا الدين. لماذا؟ لأنه عند غني بادل أليس تقول أعطي؟ يقول تفضل خذ. إذا كان على فقير فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفيه منه، لأن الدين إذا كان على فقير حرم على الدائن أن يطلبه منه أو أن يطالبه، ولهذا فإننا نحذر في هذا المقام، نحذر الذين يطلبون الفقراء من التضييق عليهم في الطلب أو المطالبة أو الشكاية أو الحبس، فإن هذا كله حرام عليهم، لقول الله تعالى: وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسمعوا أنت وخير. ونحذر كذلك الذين يلعبون بأموال الناس فيأخذونها ويتدينونها ويماطلونها، تجده يخفي مالك. أنها تربى. والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت تربى لا يأكل. فهذا رجل طلق زوجته وهي تربى في طهر لم يجامعها فيه، وبقيت لم يأتي الحيض لمدة سنتين، كم تكون عدتها؟ تكون معها براسك عدة الحائض كم؟ أمر التفريق ثلاث شهور. طيب هذا رجل طلق زوجته وهي تربى، والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت تربى لا تحيض، فطلقها وبقيت سنتين لا تحيض. هل تبقى في العدة لمدة السنتين؟ نعم تبقى في العدة لمدة السنتين حتى يأتي الحيض بعد أن تقتنع الصبي وتحيض ثلاث مرات. إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو كبيرة قد بلغت سن اليأس، أو كانت قد أجرت عملية استأصلت الرحم، فكم مدتها؟ عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: ولا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب إذا كانت امرأة تحيض ولكن ارتفع حيضها لمرض وشفيت من المرض ولم يعد الحيض عليها، ننظر إذا قالت رحمك الله، إذا قال الأطباء إنه لا يمكن أن يعود الحيض لخلل في الرحم، صارت كالآيسة تعتد بثلاث أشهر، وإن كان يرجع أن يعود انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. المهم أنه يجب إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته أن يطلقها بعدته، وذلك في حال
الحامل
إذا كانت حاملا أو في طهر لم يجامعها، ويتقي الطلاق لغير عدة، وذلك في حال إذا كانت أيضا طهر جامع فيه. طيب قال الله تعالى: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة ما معنى أحصوها؟ أي اضبطوها. وهذه اللفظة مأخوذة من الحصى، لأن العرب كانوا يضبطون العدد بالحصى كما كان الناس من قبل يضبطون العدد بالنوى أعين والتمر، فيربطون العدد بالحصى. ومنه قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاسر. لست بالأكثر منهم حصى يعني أن عددكم قليل ليس بكثير، والعدد القليل عادة يكون مغلوبا مهزوما. على كل حال أحصل عدة يعني اضبطوها تماما من أولها إلى آخرها، لأن الأمر خطير. المرأة إذا تزوج قبل أن تنقضي عدتها في النكاح باطل، فيكون الزوج الثاني يطأ امرأة لا تحل له. ولهذا أمر الله بإحصال عدة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الضمير يعود على ايش؟ الاخ
النساء.
نعم
النساء.
طيب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، المراد ببيوتهن بيوت ازواجهن، فلا يجوز الزوج إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيته ولا يخرجنا أي نساء. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها إلى متى؟ إلى انتهاء العدة. يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج ويحرم على الزوج أن يخرجها، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة. لماذا؟ بين الله حكمة من ذلك، فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما إذا بقيت تغيرت ذاتها، وربما إذا بقيت تولد في قلب الزوج محبة لها فيبقيها، لأنه قال أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فربما إذا طلقها زال ما في قلبه عليها وأبقى. لهذا قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا قال الإنسان إذا بقيت في بيت الزوج هل يحل أن تكشف وجهها له؟ الجواب نعم، يحل أن تكشف وجهها له، ويحل أن تتجمل له، ويحل أن تتطيب له، ويحل أن تكلمه ويكلمه ويخلو بها. كل هذا جائز لأنها زوجته. قال الله تعالى في سورة البقرة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني أزواجهن. والزوجية لا تزور إذا كان الطلاق رجعيا بالطلاق، إنما تزور بانتهاء العدة. ولهذا نقول إذا طلقت الإنسان زوجته طلاقا رجعيا تبقى للعدة. واقع الناس اليوم أنه إذا طلق زوجته إيش؟ هربت من البيت ولم تبق به. نعم، وهذا حرام عليه. وربما يخرجها هو بنفسه، يخرج من البيت، وهذا حرام عليه. فإن خرجت هي فلآثمة، وإن خرج هو فهو آثم. تبقى حتى تنتهي العدة ثم تذهب إلى أهلها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتين بفاحشة مبينة سواء كانت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو إلى المعاملة فإنها حينئذ تخرج من البيت. قال الله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك المسرّي ما سبق من وجود الطلاق للعدة وما سبق من تحريم إخراجها من البيت وخروجها منه، فهذه حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي هذا دليل على تحريم الطلاق لغير العدة وعلى تحريم إخراجها من البيت وتحريم خروجها منه. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر زوجته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من فعل عبد الله بن عمر، وأمر أن يراجع زوجته. ثم بعد ذلك يطلقها إما طاهرا أو حاملا. فرجعنا رجل يسأل يقول إنه طلق زوجته في حج، قلنا لا يجب عليه أن يرجع، لأن هذا الطلاق محرم ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب عليك ردها. ولجاء سائل قد طلق زوجته تقول انها اخرجها من بيته، قلنا له الأخ يجب عليه أن يردها إلى البيت. ولو جاءت امرأة تذكر أنها أن زوجها طلقها وقد خرجت من بيته، قلنا لها يجب عليك أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حد الله الذي قال الله فيه: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فاذا بلغنا اجلهن اي تمت عدتهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. اذا تمت العده قبل ان تعتصم فاما ان يفارقها واما ان يمسكها. قال الله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق وعلى الرجعة. وقول ذوي العدل منكم أي ذوي استقامة في الدين والخلق، لأن العدل هو من استقام في دينه وخلقه. وأقيموا الشهادة لله، والخطاب بقول أقيموا الشهادة يشمل الشاهدين ويشمل المستشهد، لأن المستشهد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة وامتثل أمر الله، والشاهد الذي يؤدي ما شهد به على حسب ما بلغ من العلم هو أيضا مقيم للشهادة. ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يهب لنا من رحمة إنه هو الوهاب. وبعد هذا نرجع إلى ما تكلمنا به في الليلة الماضية فيما يتعلق بالزكاة. ذكرنا في الليلة الماضية أن الزكاة تجب
الذهب والفضة.
نعم.
ولا الذهب
والفضة، وفي أي شيء
ذكرنا؟
ها؟
ذكرنا
الذهب والفضة. إيه. شو؟
بس
فقط هني؟
شو؟ ولا عروض التجارة؟
عروض التجارة. فقط اثنين. طيب الأوراق النقدية. طيب إذا ما يكون مقام
ما كان بمعنى الذهب.
إيش؟
ما كان بمعنى الذهب والفضة.
طيب وغير فسر. نعم سامي بهيمة الآن الفرع
الديون وعروض
التجارة. الديون
وعروض التجارة.
باقي
الخارج من الأرض.
الخارج من الأرض صح. الذهب والفضة تقدم الكلام عليه. ما كان بمعنى الذهب والفضة نعني به الأوراق النقدية، لأنها بمعنى الذهب والفضة. الأوراق السعودية الآن هل هي بمعنى الذهب أو بمعنى الفضة؟
ورق.
نعم.
ورق.
الذهب والفضة.
مش مكتوب عليها.
ورق.
مش مكتوب عليها يا جماعة.
ورق إيه؟
الريال. والريال فضة ولا ذهب؟
فضة.
الريال فضة.
فضة الريال أصلي.
إذا هي عوض عن فضة. عوض عن فضة. وحينئذ تلحق بالفضة لا بالذهب، لأنها بمقتضى التقرير المكتوب عليها عوض عن الريال، والريال لا شك أنه من الفضة. طيب عروض التجارة هل هو محدود؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ الأخ عروض التجارة هل هي محدودة أو معدودة؟ هل تعرف تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ إذن كيف تجيب عن المحدود؟ طيب من يعرف؟ تفضل أنت الزفت يلا معدودة؟ لا محدودة، فهذا خطأ. نعم اسرع. محدودة، هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ لا يتعلق بنوع معين من المال. المحدود هو الذي لا يتعلق بنوع معين من المال، والمعدود بنوع معين كالذهب والفضة وما أشبه. إذن العقار يمكن أن يكون عروض تجارة؟ المواشي، الذهب، الفرش،
نعم
السيارات،
نعم
المعدات، الحركات، كل شيء. فكل ما أعده الإنسان للتجارة فهو عروض تجارة. هذا معنى قولنا إنها محدودة وليست معدودة. طيب عروض التجارة تجب فيها الزكاة، الدليل عموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة. ومن المعلوم أن أكثر أموال الناس من حيث التبادل هي عروض التجارة، ودليل آخر عموم قوله تعالى، بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن المعلوم أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وجه الدلالة من هذا الحديث
وجه دلالة أن النية تجب على العروض الزكاة، عروض التجارة الزكاة بحسب نية صاحبها. من نوى فيها التجارة توجبت فيها حسب النية.
الآن صاحب العروض وش صرص بهذه العروض؟ هل هو يقصد المال اللي هو الذهب والفضة أو ما كان بمال الذهب والفضة، أو يقصد علم العرض؟
يقصد الذهب والفضة
ونية.
طيب لو كان يقصد عين العرض هل يبيعه؟
لكي يتكاثر.
لكن هل يبيعه عقود؟ لأن المقصود عين سرقة. إنسان عنده السيارة يتخذها لركوبه، هذا قصد عينها لا يمكن يبيعها. لكن إنسان متكسب يشتري السيارة في الصباح ويبيعها في المساء، هل يكون قصد السيارة أو قصد المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه؟ المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه. فلما كان المقصود بعروض التجارة قيمتها دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما المال في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار عندنا الآن أو صار الذي ذكرنا من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة كم؟ لا أكون صار خاصة
ثلاثة
معي
الزكاة التجارة وعروض التجارة.
عروض التجارة تجي فيها الزكاة، قلنا ما الدليل؟
تجي فيها الزكاة الذهب والفضة.
ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟
قوله صلى الله عليه وسلم
نعم اسمع الواقع ان نريد من طلبة العلم خاصة نريد من طلبة العلم خاصة ان يكون عندهم أدلة على المسائل، لاننا في زمن اصبح كثير من الناس لا يقتنع اذا قلت قال في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بل يطالب بالدليل سواء كان بمطالبة عن حسن قصد او عن عناد واشقاق للمسؤول. فالناس الان كثير منهم صار لا يقتنع اذا قلت قال فلان في الكتاب الفلاني، بل يقول هل اي دليل؟ اذا لا بد لنا يا اخوان، لا بد لنا من معرفه الادله. عروض التجارة ذكرنا فيها عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثلاثة أدلة: الآية من أول صدقة حديث معاذ وإنما أعمال بالنية.
حديث معاذ معاذ
لو أخذ من أموالهم
أعلمهم أن الله
فرضوا عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم.
صدقة في أموالهم، لا بد من ذكر هذه الرواية النقطة التي ذكرها البخاري وهو أحد ألفاظ الحديث، صدق أن تؤخذ في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. طيب تسلم، هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض؟
ما في دليل.
ليش؟
لأن هذا صدق ليس بالزكاة.
الصدقة تجب فيما يأخذ من الأرض.
تجب نعم
فيما يأخذ من الأرض. إذا تجب فيما ما خرج الطيب وتجب مما كسبنا.
نعم من المكسب.
والصدقة الواجبة
ليست واجبة.
الصدقة الواجبة ليست واجبة.
لا الصدقة ليست واجبة، لكن الصدقة واجبة، الزكاة واجبة.
طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال إن قرن الأمر بالإنفاق مما من طيبات ما كسبنا بالإنفاق مما أخرجنا من الأرض مما أخرج الله من الأرض دليل على وجوب الزكاة فيما اكتسبناه. ولا شك ان هذا احتمالا ان هذا احتمال قوي. على كل حال نحن اذا اثبتنا الحكم بدليل واحد من الكتاب والسنه فقد ثبت. نرجع الى ما نحن بصدده. الذهب والفضه وما كان بمعناهما وعروض التجاره لا بد ان يتم فيه النصاب، لا بد أن يتم فيه النصاب. فما هو النصاب؟ نقول أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب، ويساوي حسب ما بلغنا من الصاعة 85 جراما. وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ويساوي 595 جراما. أما العروض فتقوم بما تساوي من الذهب أو الفضة، فإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالذهب قومناها بالذهب، وإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالفضة قومناها بالفضة. زكاة ما كان بمعنى الذهب بمعنى الذهب والفضة، قصدي نصاب ما كان بمعنى الذهب والفضة أن يبلغ النصاب إما بالذهب أو بالفضة فينظر ما هو الأحظ لأهل الزكاة. فإذا قدرنا أن زكاة الفضة بالنقد السعودي 56 ريالا من الفضة، فانظر قيمة 56 ريالا من الفضة من الورق، ويكون هذا هو النصاب. فإذا سألنا الذين يبيعون أو يتعاطون البيع بالذهب والفضة والأوراق النقدية وقلنا كم قيمة الريال السعودي من الفضة بحسب الورق، فقال قيمة الريال 10 ورق، فكم يكون النصاب؟
560 ريال.
النصاب من الفضة 56 ريال، وقيمة الريال من الورق 10، كم يكون؟ 560. وإذا قالوا إن ريال من الفضة يساوي 20 من الورق، 1120. وإذا قال 56، وإذا قال ريال يساوي 5، 280. 56 اضربها بالخمسة، 280. المهم على كل حال هو قابل للزيادة والنقص، يعني النصاب من الورق قابل للزيادة والنقص بحسب قيمة الفضة، إن زادت القيمة تغير النصاب، إن نقصت تغير النصاب. الخامس من أموال الزكاة إيش؟ الديون. الديون هي ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض أو أجرة أو قيمة مبيع أو ضمان مخلف أو غير ذلك، وينقسم إلى قسمين: قسم على غني بادر، وقسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه. انتبه، الدين ينقسم إلى قسمين: قسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه، وقسم آخر على غني بادر. إن كان على غني بادر ففيه الزكاة، فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر 10,000 ريال، وهذا الشخص غني بادر، إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين فعليك الزكاة في هذا الدين. لماذا؟ لأنه عند غني بادل أليس تقول أعطي؟ يقول تفضل خذ. إذا كان على فقير فإنه لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفيه منه، لأن الدين إذا كان على فقير حرم على الدائن أن يطلبه منه أو أن يطالبه، ولهذا فإننا نحذر في هذا المقام، نحذر الذين يطلبون الفقراء من التضييق عليهم في الطلب أو المطالبة أو الشكاية أو الحبس، فإن هذا كله حرام عليهم، لقول الله تعالى: وإن كان ذي عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسمعوا أنت وخير. ونحذر كذلك الذين يلعبون بأموال الناس فيأخذونها ويتدينونها ويماطلونها، تجده يخفي مالك